والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. بسم الله.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وأما من أوتي كتابه بشماله فيقول يا ليتني لم أوت كتابيه ولم أدر ما حسابيه يا ليتها كانت القاضية ما أغنى عني ماليه هلك عني سلطانيه خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه ثم في سلسلة ذرعها 70 ذراعا فاسلكوه إنه كان لا يؤمن بالله العظيم ولا يحض على طعام المسكين فليس له اليوم هاهنا حميم ولا طعام إلا من غسلين لا يأكله إلا الخاطئون.
هذه الآيات الكريمة من سورة الحاقة جاءت بعد قوله تبارك وتعالى: فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول هاؤم اقرءوا كتابيه إني ظننت أني ملاق حسابيه فهو في عيشة راضية في جنة عالية قطوفها دانية كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية. وأما من أوتي كتابه بشماله فيقول يا ليتني لم أوت كتابيه ولم أدر ما حسابيه يا ليتها كانت القاضية. الآيات. الله جل وعلا يوضح لعباده شيئا من مواقف يوم القيامة وأحوال الناس فيها والتفاوت العظيم الذي يحصل بينهم وأنهم فريقان، فريق في الجنة وفريق في السعير ولا ثالث لهما. يقول جل وعلا: يومئذ، يعني يوم القيامة، يوم الحاقة، يوم القارعة، تعرضون لا تخفى منكم خافية، عملكم كله محفوظ مسطر والله جل وعلا يعلمه، يقرر عبده بأفعاله: عملت يوم كذا كذا وكذا، ما يستطيع أن ينكر، ولو أنكر نطقت الجوارح، تنطق اليد والرجل والأرجل والجلود. فالله جل وعلا يبين هذا لعباده قبل أن يحصل، حتى يكون العاقل على بصيرة من أمره. والعاقل إذا سمع هذه الآيات كأنه يشاهد يوم القيامة، لأن القرآن نزل باللغة العربية، اللغة الواضحة الجلية التي لا خفاء فيها، بعدما بين جل وعلا أصحاب اليمين ومن يأخذ كتابه بيمينه ومدى سرورهم بما نالوا من ثواب الله، ويبين مآلهم جل وعلا إلى الجنة في جنة عالية قطوفها دانية، كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية، الأيام التي مضت. بين جل وعلا حال الفريق الثاني، حال أصحاب الشمال الذين أعرضوا عن طاعة الله وتكبروا عن عبادة الله وظلموا عباد الله، ما هو مآلهم؟ هل يفلتون؟ ثم ما عملوه في الدنيا هل يسعدهم في الآخرة؟ تكبروا وتجبروا وطغوا وظلموا، كل هذا يكون وبالا عليهم، يكون عقوبة عليهم وعذاب. قال تعالى: وأما من أوتي كتابه بشماله، أعطي الكتاب بالشمال، وفي الآية الأخرى من وراء ظهره، ورد أن اليد الشمال تنزع من الجهة الأمام وتجعل على الخلف، ويأخذ بها الكتاب من الخلف بالشمال ومن الخلف من وراء ظهره، من وراء ظهره بشماله، إهانة له واحتقار، ولأنه لا يستحق أن يناول باليمين، فهو من أصحاب الشمال، من أصحاب الهلاك، من أصحاب النار. وأما من أوتي كتابه بشماله فيقول: يا ليتني لم أوت كتابيه، ليتني لم أخذه، ليتني لم أحضر لهذا فأحضر فأخذ الكتاب. يتمنى أنه لو لم يبعث، يتمنى استمراره في الموت ولا هذه الحياة ولا هذه الفضيحة والندى عليه على رؤوس الأشهاد، يفتضح بين الملأ بينما هو كان متجبر متكبر متعاظم في الدنيا، لا يرى الناس شيئا، فيقول: يا ليتني لم أوت كتابيه، يتمنى أنه لم يعطى الكتاب، ولم أدري ما حسابيه، يتمنى أنه لم يدري شيئا عن هذا الحساب، يتمنى أنه لو كان استمر على حال الدنيا ثم مات ونسي، لأنه في حال الدنيا ما كان يفكر بالحساب، لو كان يفكر في الحساب ما عمل هذه الأعمال السيئة. ولم أدري ما حسابيه، يا ليتها كانت القاضية، يا ليتها أي الموتة السابقة في الدنيا كانت القاضية، أو التي كانت القاضية مناولة وإعطاء الكتاب بالشمال، يقول ليتها جاءت بالموت معها، فما لا شيء أفظع من الموت، وإذا تمنى الموت على شيء فهو أفظع منه والعياذ بالله. يتمنى أن هذه الأخذة للكتاب بالشمال تكون القاضية عليه الموت، لكن هيهات، يتمنون الموت فلا يحصل، كما قال الله جل وعلا: ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك قال إنكم ماكثون. يتمنون الموت على ما هم فيه من حياة البؤس والشقاء والعذاب الأليم. يا ليتها، الضمير في يا ليتها إما أن يعود إلى الموتة الأولى التي في الدنيا، يقول ليتني استمريت عليها في تلك الموتة وما بعث، أو ليتها كانت القاضية التي أخذه الكتاب بشماله، ليتها جاءت معها بالموت قضت علي. والقاضية منصوب على أنه اسم خبر كان، وكان هنا تامة، ويخطئ من يقرأها، وكان هنا ناقصة، ويخطئ من يقرأها تامة، من يقرأها تامة يرفع التاء في القاضية. يا ليتها كانت القاضية ما أغنى عني مالية، يتحسر ويتأسف على ما مضى، جمع الأموال الطائلة من حلال وحرام، ومنع حق الله جل وعلا في هذا المال، وكان يتعزز بماله، وكان الناس يكرمونه من أجل ماله، طلاب الدنيا يكرمونه من أجل ماله، وهم وإن لم ينالوا منه شيئا لأنهم يغبطونه على ما هو فيه من المال، فهو يتأسف في شيء كان يتعزز فيه في الدنيا، يقول ما نفعني الآن، ما أغنى عني مالية، يعني ما نفعني بشيء وما أنجاني من العذاب، بل ربما يكون سبب من الأسباب المشددة للعذاب عليه إذا منع حق الله جل وعلا فيه. ما أغنى عني مالية، هلك عني سلطانية، هلك ذهب، كان في الدنيا ذا سلطان وذا أمر ونهي وتسلط، فالدار الآخرة كل الناس سواء، ما يتميز بعضهم عن بعض إلا بتقوى الله، التقي هو السعيد. هلك عني سلطانية، ذهب وزال السلطان، أو بمعنى كما قال بعض المفسرين هلك عني سلطانية تسلطي على جوارحي، لأنه كان هو يتصرف في جوارحه، يأخذ ويعطي ويضرب ويعمل الأعمال بجوارحه، فكأنه مسلط عليها وكأنه صاحب سلطان على جوارحه. الآن في ذلك الموقف حتى جوارحه ما له سلطان عليها، كما قال الله جل وعلا يوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون. وقال الله وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا، قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء وهو خلقكم أول مرة وإليه ترجعون. فيقول هلك عني سلطاني في الدنيا أو سلطاني على جوارحي وتصرفي فيها زال وذهب. وهذه الهاء في قوله جل وعلا فيقول يا ليتني لم أوت كتابيه ولم أدر ما حسابيه، يا ليتها كانت القاضية، القاضية فيها هي والله أعلم، ما أغنى عني مالية، مالي هلك عني سلطانية، هذه تسمى هاء السكت، وهي في هذه الآيات تنطق وصلا ووقفا اتباعا للمصحف العثماني، ولو كانت في غير القرآن لقيل إنها تنطق وقفا لا وصلا، وقيل بهذا في هذه الآيات. بعد تحسره وتأسفه وإظهاره الجزع ما يغني عنه هذا شيء، يقول الله جل وعلا لملائكته خذوه فغلوه. اقرأ.
وهذا إخبار عن حال الأشقياء إذا أعطي أحدهم كتابه في العرصات بشماله، فحينئذ يندم غاية الندم فيقول يا ليتني لم أوت كتابيه ولم أدر ما حسابيه يا ليتها كانت القاضية. قال الضحاك يعني موتة لا حياء بعدها. وقال قتادة تمنى الموت ولم يكن شيئا في الدنيا أكره إليه منه،
ما عنده شيء في الدنيا أكره من الموت وهو يتمناه الآن والعياذ بالله.
ما أغنى عني مالية هلك عني سلطانية، أي لم يدفع عني مالي ولا جاهي عذاب الله.
يتمنى لو كان معه ماله يفتدي به من العذاب لكن ما ينفعه، فليس معه شيء، كما قال الله جل وعلا ولقد جئتمونا فرادا كما خلقناكم أول مرة وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم. ولو كان عنده شيء وافتدى ما قبل منه.
بل خلص الأمر إلي وحدي فلا معين لي ولا مجير، فعندها يقول الله عز وجل خذوه فغلوه.
خذوه أمر من الله جل وعلا للزبانية لملائكة العذاب لخزنة جهنم، كما قال الله جل وعلا عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. حبب إليهم تعذيب العصاة من بني آدم كما حبب لبني آدم الطعام والشراب، لأنهم خلقوا لذلك. خذوه فغلوه يعني تغل يداه إلى عنقه من باب الإهانة والاحتقار والتعذيب. خذوه فغلوه، الأخذ أولا ثم الغل ثانيا ثم الجحيم صلوه، وكلها متوالية وليست ثم كما قال بعض المفسرين للتراخي، وإنما للترتيب أن ما بعدها أشد مما قبلها. خذوه الأخذ ثم الغل ثم الجحيم صلوه ثم في سلسلة ذرعها 70 ذراعا فاسلكوه. هذه أنواع العذاب المتوالية، وثم ليست أن هناك فاصل بين هذا وهذا، وإنما لترتيب أن وتباين ما بينهما من شدة العذاب، فكلما كل جملة متضمنة لما هو أشد من الجملة الأولى. خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه، والتصلية فيها إدخال في النار ثم رفع ثم إدخال ورفع أشد وأفظع، مثل ما يصلى المرء مثلا الذبيحة أو اللحمة على النار يقلبها حتى أن جميعها يأتيه نصيبه من النار، وهكذا هذا يصلى في النار بأنه يعذب على جميع بدنه حتى يكون جميع بدنه جاءه نصيبه من العذاب الأليم والعياذ بالله. ثم الجحيم صلوه، يعني يصلى فيها، ثم في سلسلة ذرعها 70 ذراعا. سلسلة، السلسلة معروفة هي حلق الحديد المنتظم بعضها ببعض، ورد أن لو حلقة منها وضعت على أعظم جبل من جبال الدنيا لذاب من شدة حرها، حلقة واحدة. ثم في سلسلة، هذه السلسلة بين الله جل وعلا طولها، ذرعها 70 ذراعا. 70 ذراعا قال بعض المفسرين الله أعلم بطول هذا الذراع منها، وقيل ذراعا بطول الملك، وبذراع الملك الله أعلم به. ذرعها 70 ذراعا فاسلكوه. السلك فيه شيء من التعذيب أشد، مثل ما يدخل السلك في ثقب الإبرة، لا يدخل بسهولة، وهذه كذلك كما ورد أنها تدخل من دبره والعياذ بالله وتخرج من فيه، وورد أن أهل النار كلهم يسلكون في سلسلة واحدة ينضمون. قالوا كما ينضم الجراد في العود لشويه في النار. ثم في سلسلة ذرعها، يعني طولها، أنها فيها طول يلوى عليه، يدخل من أسفله وتخرج من أعلاه وتلف على عنقه وعلى قدميه. فاسلكوه، يعني اعملوا بها هذا، كأن قائلا يقول يا ربي ولما هذا العذاب. قال الله جل وعلا إنه كان لا يؤمن بالله العظيم. العظمة الكاملة لله جل وعلا، وهذا كأنه في حال الدنيا نازع الله هذه الصفة، تعاظم على عباد الله ولم يؤمن بالله فاستحق هذا العذاب. إنه كان لا يؤمن بالله العظيم ولا يحض على طعام المسكين. الحظ هو الحث، وحروف التحضيض الترغيب والدفع، يعني لا يعطي هو ولا يرغب غيره في إعطاء المسكين. وعطاء المسكين دليل على الإيمان بالله تبارك وتعالى، وعلى الإيمان باليوم الآخر، لأن المرء قد يعطي صاحب المال رجاء أن يعطيه أكثر، ولا يعطي المسكين إلا من يرجو الثواب من الله جل وعلا، لأن المسكين مسكين، ما يقابل ما تعطيه بشيء إلا الدعاء لك، ولا يريد الدعاء إلا من يؤمن بالله واليوم الآخر. ولا يحض على طعام المسكين. كان بعض السلف رحمة الله عليهم كلما أراد أن يخرج حث أهله على أن لا يردوا سائلا، أخذا من هذه الآية. وورد عن أبي الدرداء رضي الله عنه أنه قال يا أم الدرداء حضيني على إطعام المسكين، فإنا قد سلمنا من نصف السلسلة بإيماننا بالله، ونرجو أن نسلم من النصف الآخر بالحظ على طعام المسكين. حضيني، يعني رغبيني في إعطاء المسكين، لنسلم من النصف الثاني من السلسلة، لأنه رضي الله عنه فهم أن السلسلة نظم بها هذا المجرم الجاني لأمرين، لأنه كان لا يؤمن بالله العظيم وكان لا يحض على طعام المسكين، فيقول الإيمان بالله والحمد لله حصل، آمنا بالله، لكن نخشى أن نقصر في الناحية الثانية فحضيني على إطعام المسكين. إنه كان لا يؤمن بالله العظيم ولا يحض على طعام المسكين، يعني حتى يبخل بمال غيره والعياذ بالله. مال غيره الذي بيد الغير لو أراد أن يتصدق قال لا ما يحتاج، ولا يرغب في هذا، فجمع بين الكفر بالله والبغض لعباد الله. جمع بين أخبث العقائد وهو الكفر، وأخبث الأخلاق وهو البخل والشح. إنه كان لا يؤمن بالله العظيم ولا يحض على طعام المسكين. ثم قال جل وعلا فليس له اليوم هاهنا حميم. اقرأ.
خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه. يأمر الله عز وجل الزبانية أن تأخذه من المحشر فتغله، أي تضع الأغلال في عنقه ثم تورده إلى جهنم فتصليه إياها، أي تغمره به. قال ابن أبي حاتم إذا قال الله عز وجل خذوه ابتدره 70,000 ملك، إن الملك منهم ليقول هكذا فيلقى 70,000 في النار. ثم في سلسلة ذرعها 70 ذراعا فاسلكوه، كل حلقة منها قدر حديد الدنيا. قال ابن جريج فاسلكوه تدخل في أسته ثم تخرج من فيه، ثم ينضمون فيها كل كما ينضم الجراد في العود حين يشوى. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو أن رضاضة مثل هذه وإشار إلى جمجمة أرسلت من السماء إلى الأرض وهي مسيرة 500 سنة لبلغت الأرض قبل الليل، ولو أنها أرسلت من رأس السلسلة لسارت 40 خليفة الليل والنهار قبل أن تبلغ قعرها أو أصلها.
فليس له اليوم هاهنا حميم. هو في حال الدنيا المجرم يتمنى ويرجو ويؤمل الشفاعة أو الدفاع عنه ممن يعطف عليه، لكن يوم القيامة لا، لأن كل واحد يقول نفسي نفسي، يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. ومن المعلوم أن مواقف يوم القيامة متعددة ومتفاوتة تفاوت عظيم، ففي موقف كما قال الله جل وعلا يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه الآيات، وفي مواقف يسلم بعضهم على بعض ويسأل بعضهم على بعض بعضهم بعضا ما الذي أوصلكم إلى هذا ونحو ذلك. يقول الله جل وعلا في ذلك اليوم فليس له اليوم هاهنا حميم، ليس له صديق ولا قريب ولا نافع ولا أحد ينفعه، ولا طعام إلا من نوع خاص من غسلين. الغسلين ما هو؟ هو والعياذ بالله كما قيل عصارة أهل النار. أهل النار في نار جهنم ما يسيل منهم من عرق وعصارة وقيح وصديد هو يرجع إليهم يتغذون به يأكلونه ويشربونه، وهم متفاوتون في العذاب، منهم من يأكل النار والعياذ بالله، ومنهم من يأكل الغسلين، ومنهم من يأكل الضريع الذي لا يسمن ولا يغني من جوع. فذكر الله جل وعلا طعام أهل النار في آيات متعددة، وأهل النار متفاوتون منزلتهم في النار، فمنهم من يكون غذاؤه هذا، ومنهم من يكون غذاؤه هذا والعياذ بالله. ولا طعام، ليس له طعام إلا من هذا النوع من غسلين، لا يأكله هذا الطعام إلا الخاطئون. الخاطئ ورد أنه غير المخطئ، الخاطئ هو من يقع في الخطأ على تعمد، والمخطئ من يقع في الخطأ غير متعمد. فمثلا قاتل النفس عمدا عدوانا هذا خاطئ، ومن يقتل النفس يريد صيدا فيصيب تكفيرا للخاطئ عن الإثم، ولم يجعل الله جل وعلا كفارة في قتل العمد لأن جرمه عظيم. ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. فيقول الله جل وعلا لا يأكل هذا الأكل من العذاب إلا الخاطئون الذين تعمدوا الخطأ وقعوا في الشرك وامتنعوا عن طاعة الله وطاعة رسله عليهم الصلاة والسلام. فهو يؤيس من أن يعمل نفعا من أحد أو أن يدفع عنه أحد ضرا، فليس له اليوم هاهنا حميم، والحميم الصديق، ولا طعام إلا من غسلين، لا يأكله هذا الطعام إلا الخاطئون. نعم.
فليس له اليوم هاهنا حميم ولا طعام إلا من غسلين لا يأكله إلا الخاطئون، أي ليس له اليوم من ينقذه من عذاب الله تعالى، لا حميم وهو القريب، ولا شفيع يطاع، ولا طعام له هاهنا إلا من غسلين. قال قتادة: هو شر طعام أهل النار. وقال الربيع والضحاك: هو شجرة في جهنم. وقال ابن أبي حاتم: أظنه الزقوم. وقال شبيب بن بشر: الغسلين، الدم والماء يسيل من لحومهم.
والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
يقول السائل: كنت في سفر وتوقفت في إحدى المحطات لأصلي الظهر والعصر، وعندما دخلت المسجد رأيت جماعة المسجد يصلون الظهر وهم في الركعة الثالثة، فصليت معهم الثالثة والرابعة ثم سلمت معهم، فهل صلاتي صحيحة؟
لا، صلاتك غير صحيحة، لأنك صليت خلف إمام مقيم يصلي أربع ركعات وأنت صليت ركعتين، فإذا صليت خلف إمام مقيم فيجب أن تتم مثله. فإن صليت بعد هذا صلاة قصر فلك أن تقصر، فمثلا أدركتهم يصلون الظهر فتصلي معهم الظهر أربعة، ثم إذا أردت أن تجمع تصلي العصر مثلا ركعتين لأنك مسافر. أما الصلاة التي تدخل مع الإمام فيها فيجب عليك أن تتمها، قوله صلى الله عليه وسلم: إنما جعل الإمام ليؤتم به.
يقول السائل: ما حكم صلاة مسافر خلف مسافر آخر متنفلا؟
يجوز أن يصلي المتنفل خلف المفترض ويصلي المفترض خلف المتنفل، لأن معاذ رضي الله عنه كان يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم صلاة العشاء ثم يذهب إلى قومه فيصلي بهم صلاة العشاء، وهو قد أدى الفريضة خلف النبي صلى الله عليه وسلم، فيصلي بقومه، قومه يؤدون الفريضة وهو يتنفل.
يقول السائل: هل جاء شيء، هل ورد شيء يذكر وصف أيام الآخرة من طول وقصر؟
أيام الآخرة ما فيها شمس تطلع وتغرب، لأنه تغير الكون كله، فهو يوم القيامة يوم واحد طويل حتى يستقر أهل الجنة بالجنة وأهل النار بالنار، ويومهم واحد، ولذا سمي يوم القيامة وسمي اليوم الآخر لأنه يوم واحد.
يقول السائل: هل يستشير المسلم الناس عند إرادته لشيء من الأشياء أم يستخير الله فقط؟
يستخير ويشاور أهل الرأي وأهل المعرفة وأهل الصنف في هذا الشيء، لأن الله جل وعلا امتدح المؤمنين بقوله: وأمرهم شورى بينهم. والله جل وعلا أمر نبيه صلى الله عليه وسلم بأن يشاور صحابته، وهو عليه الصلاة والسلام ينزل عليه الأمر من السماء، فهو ليس في حاجة إلى رأي غيره، لكنه تشريع للأمة: وشاورهم في الأمر. فالمشورة حسنة مع الاستخارة.
يقول السائل: استخرت الله عز وجل في خطبة فتاة ولكن لم يتبين لي شيء.
قد يتبين للإنسان شيء وقد لا يتبين له شيء، فله أن يعيد الاستخارة مرة ثانية. وقد لا يتبين له شيء ثم يقدم، فالله جل وعلا يختار له، لأن الإقدام ليس دليل على حصول الشيء، فقد يقدم المرء فيكون استخار، والله جل وعلا يرى أن إقدامه هذا لا مصلحة فيه، فيجعل الله جل وعلا ما شاء من الموانع. فالمرء إذا علق توجهه بالله تبارك وتعالى فالله جل وعلا يختار له، سواء إن شرح صدره لأمر أو لم ينشرح صدره لشيء، فالله جل وعلا يختار له.
يقول السائل: هل يصح أن أدعو دعاء الاستخارة قبل السلام وأدعو عند السلام وبعد السلام؟
ما ورد تكرار الدعاء في صلاة الاستخارة، وإنما بعض العلماء رحمهم الله اختار أن يدعو، قال لعله يدعو في السجود لأن أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، وبعضهم قال يدعو بعد التشهد قبل أن ينصرف من صلاته، لأن العبد ما دام في صلاة فهو أحرى بالإجابة من إذا انصرف من صلاته، وبعض العلماء قال يدعو بعد الانصراف من الصلاة حتى يكون أتى بصلاة الاستخارة كاملة قبل أن يبدأ بالدعاء.
يقول السائل: هل يصح القيام بطواف الوداع بعد صلاة الفجر رغم أن مغادرتنا من مكة بعد صلاة العصر؟
يحسن أن يكون طواف الوداع في أقرب وقت إلى السفر بدون أن يكون هناك مشقة عليك، يعني إذا كان السفر مثلا بعد الظهر ما نقول يكون طواف الوداع بعد الظهر، يعني عند السفر إذا كان في هذا مشقة فيمكن أن يكون في أقرب وقت إلى السفر بدون مشقة في الوقت الذي تقدر عليه، على والناس يتفاوتون في هذا، شخص مثلا يريد السفر بعد الظهر يتمكن من الطواف قبل صلاة الظهر، وآخر ما يتمكن من الطواف إلا بعد صلاة الفجر، وثالث يتمكن من طواف الوداع في الساعة 10 أو 9 مثلا، كل بحسب استطاعته ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها.
يقول السائل: معتمر من بلاد بعيدة ومغادرتنا من مكة بعد صلاة العصر مباشرة، هل يجوز أن نطوف طواف الوداع بعد العصر؟
لا حرج في هذا إن شاء الله، وليحرص المودع أن يكون طوافه قبيل السفر.
يقول السائل: ما حكم التدخين؟
التدخين محرم لأنه خبيث ولا أحد ينكر خبثه، ولأنه ضار ولا ينكر ضرره أحد، لأنه شيء معلوم أنه ضار وخبيث ولا خير فيه، والله جل وعلا وصف نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم بأنه يحل لنا الطيبات ويحرم علينا الخبائث، فكل ضار محرم وكل خبيث محرم، ولا ينكر عاقل خبث وضرر الدخان لأنه ضار بالبدن وضار بالدين وضار في المال ولا خير فيه.
يقول السائل: رجل فعل ذنب ثم تاب ورجع إلى المعاصي مرة أخرى، هل له من توبة؟
ما يقال إنه يمنع من التوبة أو لا توبة له أو لا تقبل توبته، وإنما يحسن أن يبادر بالتوبة ويجاهد نفسه والشيطان. هو إذا عمل الذنب وتاب ثم رجع إلى الذنب مرة أخرى دليل على أنه في معركة مع الشيطان ومع النفس، فعليه أن يحرص على التغلب على الشيطان، لأن الشيطان يريد هلاكه، يريد أن يكون معه في النار، فيجاهد نفسه ويجاهد الشيطان بالاستمرار والصدق في التوبة. والله جل وعلا إذا علم من عبده الصدق في توبته وفقه وأعانه وسدده.
يقول السائل: كيف يكون وضع السبابة طوال التشهد؟
عند التشهد يقبض من يده اليمين الخنصر والبنصر ويحلق الإبهام مع الوسطى ويشير بالسبابة، والإشارة تكون باستمرار أو تكون عند لفظ الجلالة أو تكون عند التشهد، قيل بهذا وقيل بهذا وقيل بهذا. وأما اليد الشمال فيبسطها على فخذه الأيسر.
يقول السائل: ما حكم مس الذكر من غير حائل لكن في غير شهوة؟
مس الذكر بغير حائل ناقض للوضوء، لقوله صلى الله عليه وسلم: من مس ذكره فليتوضأ. أما إذا كان من وراء حائل، من وراء الثوب أو السراويل، فلا ينقض الوضوء. والحديث من مس ذكره فليتوضأ هذا حديث متأخر عن طلق ابن علي في قوله صلى الله عليه وسلم: إن هو إلا بضعة منك.
يقول السائل: إنني أتوضأ داخل الحمام لأن المغسلة في الحمام، ولكن أذكر اسم الله في الحمام مع بداية الوضوء، فهل علي شيء؟
ما ماكن قضاء الحاجة ما يذكر المسلم فيها ربه يصمت، وإذا أراد الدخول إلى أماكن قضاء الحاجة يقدم رجله اليسرى ويقول: بسم الله، أعوذ بالله من الخبث والخبائث، لأن الأماكن القذرة وأماكن النجاسات ما يجوز للمسلم أن يذكر الله جل وعلا بلسانه، وإنما يكون ذكره لله جل وعلا بقلبه تنزيها لاسم الله تبارك وتعالى.
تقول السائلة: ما حكم لبس الشراب والقفازين للمرأة المحرمة؟
المرأة لا تلبس القفازين حال إحرامها، ولا تلبس النقاب والبرقع حال الإحرام، يعني من عقد النية عند الميقات إلى أن تطوف وتسعى وتقصر من رأسها. في هذه الحال ما تلبس القفازين شراب اليدين، وأما شراب الرجلين فلا بأس، ولا تلبس البرقع ولا النقاب وهو الغطاء المخصص للوجه، وإنما تغطي وجهها بثوبها عن الرجال الأجانب، لقول عائشة رضي الله عنها: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم محرمات، فإذا حاذوا بنا الرجال الرحال سدلت إحدانا جلبابها على وجهها، فإذا جاوزونا كشفنا. فالمحرمة ما تغطي وجهها إذا لم تكن عند رجال أجانب، فإن كانت عند رجال أجانب فتغطي الوجه بغير النقاب والبرقع، وكذلك لا تغطي اليدين بالقفازين، وإنما تغطي اليدين عن الرجال الأجانب بثوبها أو جلبابها أو عباءتها ونحو ذلك.
يقول السائل: هل يجوز شراء شيء من السوق بعد طواف الوداع؟
نعم، يجوز أن يشتري ما يحتاجه من حاجة أهله أو طعام أو نحو ذلك، لأن العلماء رحمهم الله بعضهم نهى عن شراء شيء بعد طواف الوداع للتجارة، أما ما كان لغير التجارة فلا حرج.
يقول السائل: إذا تقدم شخص إلى أحد البنوك يريد أن يشتري سيارة، وقال له موظف البنك: أعطنا تسعيرة السيارة التي تريدها من المعرض الفلاني.
الشراء بالتقسيط له صور، أحيانا يكون حلال جائز، وأحيانا يكون حرام ولا يجوز. فمثلا إذا جاء الرجل إلى الجهة التي يريد أن يشتري منها قال: أنا في حاجة إلى كذا، إذا كان عندكم أشتريه بالتقسيط، فالجهة تقوم بشراء تلك الحاجة قبل البيع على الرجل، فإذا صارت السيارة أو الثلاجة أو أي حاجة مثلا في ملكهم باعوها على الراغب في شرائها بالتقسيط، قالوا مثلا: نحن اشتريناها بألف، نبيعها عليك بألف ومائة ريال مقسطة على حسب كذا، هذا لا بأس به، لأنه اشترى منهم ما يملكونه. الصورة الثانية أن يأتي يريد شراء حاجة ما مثلا فيقول: اذهب وانظر السلعة التي تريدها وتفاهم مع صاحب المعرض، وإذا اتفقتم على القيمة تعال إلينا نعطيك القيمة تدفعها ونسجلها عليك أننا بعناها عليك بكذا، هذا لا يجوز، لأنهم يقولون له: اذهب واشتري الحاجة، السيارة أو الأدوات الكهربائية أو الفرش أو أي نوع من أنواع ما يحتاجه الناس، اذهب واشتره، فإذا اشتريته تعال لمنا ندفع لك القيمة ثم نسجلها عليك، هذا غير صحيح، لأنه هو الذي اشترى الشيء، فكأنه أخذ منهم ألف ريال بألف ومئة، أعطوه ألف وسجلوا عليه مثلا ألف ومئة وأقل أو أكثر، هذا لا يجوز، وإنما الواجب أن يشتروا هم الشيء الذي يريده العميل هذا، فإذا صار في ملكهم وفي حوزتهم باعوه على صاحبهم هذا بالسعر الذي يتفقون عليه.
يقول السائل: توفي والدي وترك أبناء وبنات وثلاث زوجات، وأوصى لأحد زوجاته وأحد أبنائه بشيء من تركته دون الآخرين، فهل تنفذ هذه الوصية؟
أولا، لا يجوز للمرء أن يوصي لبعض ورثته دون بعض، لا يجوز، لأن الله جل وعلا أعطى كل ذي حق حقه، فلا وصية لوارث. إذا كان على سبيل أنه يريد تمييزه عن غيره، أما إذا كان على سبيل براءة الذمة، يقول مثلا: ولدي هذا يستلم رواتب منذ سنة كذا، فإذا استلم الراتب أتى به وأعطى لي إياه، الزوجة هذه لها مرتبات أو لها ميراث سلمتني إياه، فأنا أريد أن أبرئ ذمتي، أعطي هذا الولد مقابل ما دخل علي من ماله، أعطي هذه الزوجة مقابل ما دخل علي من مالها، فهذا لا بأس به إذا كان له وجه صحيح. أما إذا كان على سبيل التمييز والتفضيل فهذا لا يجوز. ثم مرد هذه إلى الحاكم، إلى القاضي، ينظر هل ينفذ الوصية أو لا ينفذها. إذا كان لغرض صحيح فقد يرى القاضي تنفيذ الوصية، وإذا كان على سبيل التفضيل وتمييز هذا الولد أو هذه الزوجة عن غيرهم فقد يرد القاضي الوصية ولا ينفذها.
يقول السائل: ما حكم كشف الذراع الأيمن أثناء الصلاة وأثناء السعي بين الصفا والمروة؟
كشف الجانب الأيمن وتغطية الكتف الأيسر هذا يسمى الاضطباع، والاضطباع سنة في أول طواف تقدم به إلى مكة، سواء كان طواف عمرة أو طواف حج، فإذا أنهيت الطواف سبعة الأشواط فارفع الرداء واجعله على كتفيك في حج أو عمرة، ولا الطباع في السعي، ولا الطباع في عرفة، ولا في منى، ولا في مزدلفة، إنما الاطباع عند أول طواف تقدم به إلى مكة، طواف العمرة أو طواف القدوم في الحج أو طواف الحج وأنت محرم فقط. فإذا انتهيت من الطواف الأول فارفع الرداء واجعله على كتفيك، ولا ينبغي أن يطبع في غير هذه الحال، فإذا أراد أن يصلي فيرفع الرداء على كتفيه. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.